سؤال الملكين في القبر، خطبة للشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 3 من شهر جماد الآخرة لعام 40 و400 ألف الهجرة، ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، سنتذاكر في هذا المقام المبارك ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سؤال الملكين في القبر، وقد جاء ذلك عند تفسير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها المسلمون، إن القبر شأنه عظيم، فهو إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. يفرد الله العبد في تلك الحفرة، ليس معه قريب ولا بعيد، ولا صديق ولا معين ولا نصير سوى عمله إن كان صالحا. أيها الإخوة، تلك الحفرة أقضت مضاجع الصالحين، وأذهبت النوم عن أجفانهم، وأسهرت لياليهم، وإنا لنمر بالقبور قد سفت عليها السافيات رمالها، ونبتت عليها الأعشاب، وهي إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وربما كنت وسطا وأنت تمشي بين حفرتين، إحداهما روضة والآخر نار تلظى والعياذ بالله. فلهذا يا عبد الله لا بد أن تعلم أن الأمر جلل وأن الأمر عظيم. والحديث حديث البراء بن عازب وهو طويل، والذي يهمنا منه أنه يأتي العبد المؤمن ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ قال ديني الإسلام. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولان له ما علمك؟ يعني كيف دريت؟ قال جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا واتبعنا. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها، ويأتيه جليس عند رأسه حسن الصورة حسن الثياب طيب الريح، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. قال أنا عملك الصالح وأنا جليسك حتى تقوم الساعة. فيمد له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده من الجنة. وجاء في حديث آخر أنه يفتح له بابان، أحدهما إلى الجنة والآخر إلى النار، فيقال له هذا مقعدك من النار لو عصيت الله، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما كليهما. قال وأما العبد الكافر، وذكر حكايته إلى أن قال فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. جاء في بعض الروايات أنه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له لا دريت ولا تليت. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه جليس عند رأسه قبيح الصورة كريه الثياب نتن الريح. فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك السيء وأنا جليسك حتى تقوم الساعة. ثم يضربه الملك بمرزبة من حديد في رأسه فيصرخ صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. وجاء في بعض الروايات أنه لو ضرب بها الجبل لصار ترابا. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار وجاء في بعض الروايات أنه يفتح له بابان، باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له هذا مقعدك من الجنة لو أطعت الله، قد أبدلك الله به مقعدا من النار، فيراهما كليهما. والروايات في هذا كثيرة بألفاظ مختلفة، قد ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لفتة نظر إلى نص هذه الآية في تثبيت الله للمؤمنين وإضلال الله لغير المؤمنين. أنتم تعلمون أن الناس، سواء في ذلك المؤمنون أو الكافرون، تختلف مراتبهم في الذكاء وفي الفهم وفي التعبير عما في أنفسهم، ويختلفون في المواقف الحرجة ما بين ثابت وغير ثابت. هذه كلها تنتهي في القبر، فلا تنفع الفصاحة ولا ينفع الذكاء ولا ينفع القدرة على التعبير عما في النفوس، ولا تنفع شجاعة القلوب ولو كان في الدنيا يصارع الأسود، لكنه لا يستطيع إذا لم يكن مؤمنا أن يثبت أمام الملكين، لأن الله قد أضله إذا كان على غير الحق. فالمؤمنون هذا جوابهم، لأن الله هو الذي يتولى تثبيتهم، سواء كان في الدنيا ذكيا أو غير ذكي، شجاعا أو غير شجاع، فصيحا أو غير فصيح. فهذا جوابه: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول بكل أريحية وبكل هدوء هذا الجواب، ويقول أيضا: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا واتبعنا. لا تختلف أجوبة المؤمنين، لأن الذي ثبتهم هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي حفظ عليهم إيمانهم، لأنهم عاشوا على الإيمان وماتوا على التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وذاك الآخر الذي أجوبته كلها: ها ها لا أدري. أين ذهبت فصاحته إن كان فصيحا؟ أين ذهبت شجاعته إن كان شجاعا؟ أين ذهبت القدرة على التعبير عما في النفوس الذين يسيطرون على المجالس بالباطل، ويستطيع التكلم في أي مجلس كبر أو صغر أمام الصغير والكبير والقليل والكثير؟ ربما كانوا شعراء فطاحلة فصحاء، لكن على باطل. ربما يرتجل الخطبة أو القصيدة ويتكلم في المجالس العامة والخاصة، ينتهي ذلك كله لأن الذي أضله هو الله. وتستوي أجوبتهم لأن الذي أضلهم هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى. عاشوا على معصية الله، عاشوا على الكفر بالله، عاشوا على البعد عن الله، عند ذلك يتولى الله إضلالهم فينتهي ذلك كله. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لفتة نظر أخرى مع جواب الكافر أو المنافق: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما بنى دينه على أسس، المؤمن يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا واتبعنا، وذاك يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا الذي نسميه ويسميه الناس الإمعة. إلى أين؟ يعني إمعة من ماذا؟ إضافة إلى مع، مع. إلى أين؟ قال معهم. وهم إلى أين؟ قال لا أدري. هذا الذي يجرجر إلى الباطل وهو لا يدري أين يذهب، ربما يجر إلى الباطل رغبة أو رهبة، رغبة فيما عند الذي يضله أو رهبة منه، يجر إلى الباطل ويمشي إلى الضلال مع الناس. إلى أين؟ قال معهم. وهم إلى أين؟ قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ولهذا قال الله له كذبت. هذا كلام باطل وهذا كلام كذب، لا يغني عن قائله شيئا، لا يغني عن قائله شيئا. يقول الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ضرب الله مثلا بالبنيان، بنيان البيوت، ليوضح لك بنيان العقائد والمناهج. فلو أن إنسانا بنى دارا على أرض مرتخية ولم يؤسسها التأسيس الحسن سقطت قبل أن يسكنها أو على رأسه إن كان قد سكنها. أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فهكذا معشر المسلمين، جاءنا بالبينات والهدى هذا الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، باختصار أسس دينه وعقيدته ومنهجه على القرآن والسنة، وذاك الذي أسس بنيانه على سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هو الذي بنى بنيانه على شفا جرف هار. والذي سيغني عنك وينفعك هو أن تجهز الأجوبة يوم التي في القبر، تجهز الأجوبة من الآن وتهيئها من الآن قبل أن نندم يوم لا ينفع الندم. وانظر إلى الجليسين اللذين يجلسان عند رأس الميت، للمؤمن جليس وللكافر والمنافق جليس، وكل واحد جليسه على قدر عمله. فذاك جليسه من تطمئن النفس بالنظر إليه، وذاك جليسه من يستوحش من النظر إليه والجلوس معه. لقد ذهب عنك الأهل وذهب الأحبة وذهب الأصدقاء وذهبت الأموال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع الميت ثلاث: أهله وماله، أهله وماله وجاهه فيرجع اثنان، أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. إذن أيها الناس آنس الله وحشة المؤمنين في القبور بأن جسد أعمالهم حتى جعلها على هيئة رجل حسن الصورة والثياب وطيب الريح، وزاد الله الكافرين وحشة، وزاد أهل المعاصي وحشة، وزاد أهل البدع وحشة، وزاد أهل النفاق وحشة. فجاءهم جليس يشابه أعمالهم جسد الله أعمالهم السيئة على هيئة رجل قبيح الصورة والثياب ونتن الريح ليزيده بؤسا وشدة على ما هو عليه، فقبره ضيق وباب إلى جهنم، والنار قد أحاطت به في قبره ففرش منها، والجليس سيء يؤنبه ويهينه ويقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. أسأل الله عز وجل أن يؤنس وحشتنا في قبورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بتجهيز هذه الأجوبة، أمر بتجهيز الأجوبة عن هذه الأسئلة، فقد جاء عند مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ألا ترى أنها هي الأسئلة التي في القبر؟ هذه هي الأسئلة التي في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فلهذا هيئ لها الأجوبة من حياتك الدنيا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن للإيمان طعما، والمراد بطعم الإيمان التلذذ بالطاعة، وأمر آخر أن تؤثر ما يحب الله على ما تحب، وهذا ينتج عنه تلذذ الطاعة أيضا، تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت في الأقوال وفي الأفعال والمعتقدات والجلساء والأصدقاء والاكتساب والإنفاق والمأكول والمشروب والملبوس وغير ذلك، تجعل ما يحبه الله مقدما على ما تحبه أنت، وبناء على ذلك ستجد طعم الإيمان. إنما طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان لن يقدم معصية الله عز وجل على طاعته. هؤلاء الذين ذاقوا طعم الإيمان ذوي مراتب رفيعة، أحبهم الله وأكرمهم الله بطاعته، والذين لم يذوقوا طعم الإيمان والذين تمرغوا في معصية الله جعلهم الله لعبة في أيدي شياطين الإنس والجن. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي أحبه ولم يرد سواه، لم يختر سواه ربا. ومعنى ربا أي أنه يعبده لا شريك له، وأنه يرضى به حكما في نفسه وماله، يعطيه ما يشاء ويمنع عنه ما يشاء ويصرف عنه ما يشاء، سواء زاد رزقه أو قل، سواء صح بدنه أو مرض، سواء أعطي أولادا أو لم يعطى، سواء كان له منصب أو لم يكن، إلى غير ذلك. فالرب هو الذي يدبر شؤون خلقه، ولهذا يقال للأب رب البيت وللمرأة ربة بيت، أي أنهم يديرون شؤونها. فأنت ترضى بالله ربا يدبر جميع شؤونك، وترضى به أن أعطاك أحكاما تمتثلها، فترضى أن فرض عليك 5 صلوات، وترضى أن فرض عليك الصيام، وترضى أنه فرض عليك الزكاة، وترضى أنه فرض عليك الحج، ترضى بأحكام الله جل وعلا. ومعنى أنك ترضى أن تعمل بموجب ذلك، ترضى تعمل بموجب ذلك. أما أن يكون الإنسان راضيا بأحكام الله في الصلاة وهو مقصر، أو يتخلف عن الجماعة، أو ينام عن بعض الصلوات، أين الرضا؟ الرضا اطمئنان في القلوب وحب للعبادة. وهكذا ربما يمر على الإنسان العام والعمال لا يزكي ماله، أو لا يخرج الزكاة كاملة، أو يخرجها كارها لم تطب بها نفسه. وربما يمر عليه العشرات من السنين وهو قادر على الحج ولم يحج، ربما يكون قادرا على الحج ولم يحج والله قد يسر له الأموال، وربما يستأذنه بعض أهله بعض الناس قادر على الحج يحج، ربما تستأذنه زوجته فيمنعها من الحج وهي قادرة أن تحج، ربما يتكاسل عن أخذها معه، يتكاسل عن أخذ أمه، يتكاسل عن أخذ أخته. هؤلاء في ذمتك، وهذه فريضة الله التي فرضها الله على عباده. المقصود أن رضاك بالله ربا أن ترضى به أن شرع لك هذا الشرع فتقبل شرع الله، وأن تقبل به فيما سمعتم في أنه يعطيك ما يشاء ويمنعك مما يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وهكذا معشر المسلمين، أن ترضى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. ما معنى أرضى به رسولا؟ استمع إلى قول الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بعض الناس معنى أنه رسول الله عنده أنه يتفاخر أنه من أمة محمد وكفى. أين طاعتك؟ أين اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربما يفتخر الإنسان ويتفاخر بملبوسات اليهود والنصارى له ولزوجته وأولاده وبناته، ربما ترى الإنسان يفتخر بمبادئ الكفار الديمقراطية والعلمانية وغير ذلك. أين حبك لرسول الله؟ أين اقتناعك بأن منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق الذي تصلح به البشرية كلها؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكونك تقول أرضى بمحمد رسولا أي حلا لجميع قضايا الأمة. هو الرسول الذي أتى بما يصلح الفرد والمجتمع والشعوب والدول في جميع قضاياهم. إذن أرضى به رسولا، لا يمكن أن أقبل التشكيك في قضية واحدة أن يقال لي الحل فيها من غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمكن، لأن كوني أقتنع أن الحل من غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعن في كمال رسالته، طعن في كمال رسالته. لأن الله عز وجل أعطاه شرعا كاملا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، استمع، لكل الناس، فليس هناك إنسان من الناس لم يأتي القرآن بالهداية له للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع القضايا، فليس هناك قضية تخرج عن ذلك لا يهدي فيها القرآن للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل زمان، فليس هناك عصر من العصور لا يكون القرآن هاديا للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مكان، فليس هناك شبر من الأرض لا يهدي فيه القرآن للتي هي أقوم. إذن عموم في جميع القضايا وجميع الأشخاص وجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، عموما من جميع من حيث ما ذهبت، فرضاك بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا معناه أنه جاء بما يصلح الدنيا بأسرها إلى قيام الساعة. وهكذا بهذا المعنى الرضا بالإسلام دينا، أنك لا ترضى بغير الإسلام، سواء جملة أو تفصيلا. هناك أمور جاءت من غير المسلمين، سواء في أحكام الزواج، في أحكام البيوع، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في الثقافة، في الإعلام، في التعليم، جاءت أشياء من غير المسلمين. فأنت تقول أرضى بالإسلام دينا جملة وتفصيلا. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. خذوا الإسلام من جميع جوانبه، ما تأخذه في واحدة دون أخرى، بل من جميع جوانبه. هذا تفسير العلماء لهذه الآية: ادخلوا في السلم كافة. ثم قال الله في آية أخرى التي تقرأ في فاتحة الخطب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن خذوا الإسلام من جميع جوانبه، ثم استمروا على ذلك إلى الموت. هكذا تكون حياة المسلم، لأنه قد اطمأن قلبه بدين الإسلام ورضي به، فهو نظام حياته، ورضي بمحمد رسولا فهو قدوته، ورضي بالله ربا فهو الذي يسيره ويأمره ويقبل أوامره الشرعية والكونية في أمور الدين والدنيا، يقبل ذلك كله. إذا عشت هكذا فأبشر بالأجوبة الصحيحة في القبر. وإذا أخل الإنسان فقد يكون راسبا أمام الملكين، وسيصبح يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم أجري فاحصد وبحثا عن هؤلاء الناس، ما بين يهود وما بين نصارى ومجوس ولدينيين وملحدين وعصاة وزناة وفسقة وخمارين ومجرمين، هؤلاء هم الناس، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم انظر الآخر عندما يقول جاءنا بالبينات والهدى، المصدر واحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، البينات والهدى التي تلقاها عن الشرع المطهر، وذاك تلقى عن الناس، وهم أسافل الناس وأعداء الله من جميع الطوائف، كل واحد له مشرب يتلقى منه، وربما تلقى الشخص عن عدة مشارب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سبيل الرشاد. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ونعوذ بك أن تكون حفرا من حفر النار. اللهم وسع لنا في قبورنا وافرشها من الجنة، وافتح لنا أبوابا إلى الجنة، ولا تضيق علينا قبورنا، ولا تفرش لنا فيها فراشا من النار. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيه. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.